بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس الثالث عشر أو الثالث عشر، الثالث عشر، التفسير الثاني لقولهم تصحيح ما يصح عنهم بشقوقه الثلاثة. يقول إن ذكرنا نحن بالنسبة إلى التفسير الأول في تصحيح ما يصح عنهم، المراد منه تصديق الرواية والتحديث والحكاية لا تصديق المروي، هذا القول الأول أو التفسير الأول. التفسير الثاني هو ماذا؟ تصحيح المروي وتصحيح الحديث. الآن سنتكلم في الوجه الثاني أو التفسير الثاني، وهو تصحيح الحديث والمروي. على أي أساس؟ الآن هؤلاء 18 على أي أساس صحح الأصحاب والفقهاء والعصابة والطائفة مروياتهم وأحاديثهم؟ ما هو الوجه في ذلك؟ ما هي ميزة هذه الأحاديث حتى صححها العلماء وصححتها الطائفة؟ هناك احتمالان، أو يمكن أن نقول سبب التصحيح لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن رواياتهم محتفة بالقرائن الخارجية الدالة على صحة تلك الروايات، وقال بشقوقه الثلاثة، هذا الشق الأول، وهو ماذا؟ احتفاف روايات هؤلاء بالقرائن الخارجية. الشق الثاني هو احتفاف رواياتهم بالقرائن الداخلية. طبعا الشق الثالث سيأتي في الدرس الآتي. يقول قد عرفت أن ما ذكره الكشي في اتفاق العصابة على تصحيح ما يصح عنهم يحتمل وجهين، أو يحتمل وجهين. الوجه الأول تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصديق حكاياتهم وتحديثاتهم، المعنى المصدري. ومعنى ذلك أنهم ثقات لا أكثر من ذلك ولا أقل، أنهم أما أن من بعدهم مشايخهم من رووا عنه ثقات ما في دليل، أن الرواية التي رووها نأخذ بها ما في دليل. الوجه الثاني تصحيح رواياتهم، قلنا تصحيح رواياتهم يعني مروياتهم وأحاديثهم، وقد مر الوجه الأول في الدرس السابق، وهو الذي تبناه واختاره جمع من العلماء ومن ضمنهم المؤلف. وحان البحث في الوجه الثاني فنقول إن اتفاق العصابة على تصحيح مرويات هؤلاء وأحاديثهم على نحو، يعني أنها صحيحة بحيث يحتج بها في مجالات شتى، في الفقه، في الآداب، في العقائد، فروع العقائد، يمكن أن يكون لأحد أمرين: لماذا العصابة اتفقوا على تصحيح مروياتهم؟ ما هي المميزات التي رأتها العصابة لمروياتهم حتى قالوا بصحتها؟ قال لأحد أمرين: الأمر الأول احتفاف رواياتهم بالقرائن الخارجية الدالة على صحتها. هناك قرائن خارجية، ما هي القرائن الخارجية؟ سنتكلم فيها ونبينها. الأمر الثاني احتفاف رواياتهم بالقرائن الداخلية الدالة على صحة تلك الروايات، وهذا هو الشق الثاني. ما هو معنى القرائن الداخلية؟ هذا سنتكلم فيه. قال: وإليك التفاصيل. أولا الشق الأول ما هو؟ الصحة، يعني صحة أحاديث هؤلاء أصحاب الإجماع لاحتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية. طبعا لا يخفى أن الصحيح عند القدماء يختلف عن الصحيح من الأحاديث عند المتأخرين. القدماء ليس عندهم إلا صحيح أو ضعيف، ما عندهم موثق، ما عندهم حسن، لكن المتأخرين عندهم ماذا؟ تقسيم رباعي: صحيح، ضعيف، حسن، موثق. القدماء لما يقولون صحيح، هذا صحيح، هل لأنهم نظروا إلى الإسناد، نظروا إلى السند فقالوا إنه صحيح، نظروا إلى السند فقالوا إنه ضعيف؟ يقول القدماء دائما ينظرون إلى القرائن التي احتف بها هذا الحديث. هذه القرائن تدل على صدور الحديث عن الإمام. ما هي؟ هذه مبينة في أحاديث الأئمة: ما بلغكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاعلموا أننا لم نقل. زين، إذن يشوفوا الحديث هل هو موافق لظاهر الكتاب أم لا؟ إذا موافق لظاهر الكتاب، لعمومات الكتاب، إذن يأتون إلى الشق الثاني، أن يكون موافق للسنة. فهل هناك، طبعا السنة القطعية المعلوم ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإذا رأوا أن هذا الحديث موافق للسنة، أيضا هذا قرينة خارجية ثانية، أو يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فإذا كان شيء موافق للمشهور، ما أجمع عليه الأصحاب، ما أجمعت عليه الطائفة، موافق له، فهذا أيضا قرينة خارجية تدل على ماذا؟ صحة الحديث. أيضا أن يكون الحديث مأخوذ من أحد الأصول المعروفة: أصل زرارة، أصل محمد بن مسلم، أصل حريز، أصل فلان، هذه الأصول المعروفة، أو من كتاب معروف معتبر، أو كتاب عرض على الإمام، عرض على الإمام والإمام أقره. هذه يعني مجموعة أو بعض القرائن الخارجية التي العلماء القدماء إذا كانت هذه القرائن موجودة في الحديث حكموا بصحته بغض النظر عن سنده ومن جاء به. ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله. ما قال فانظروا إلى من رواه، إلى سلسلة السند، إلى الرواة، فإن كانوا ثقات فخذوا به، وإن لم يكونوا فلا تعملوا. ما في هكذا. يقول إن هذا الاحتمال أنه لأن هذه الأحاديث صحيحة، أحاديث أصحاب الإجماع لاحتفافها بالقرائن الخارجية، مبني على القول بأن الصحيح عند القدماء غيره، غير الصحيح عند المتأخرين. فالصحيح عند القدماء عبارة عن اقتران الحديث بقرائن دالة على صدوره من الإمام، منها أن يكون موافقا لنص الكتاب، لظاهر الكتاب مو النص. إذا النص قد الكتاب قليل هناك نص فيه، لظاهر الكتاب أو عمومات الكتاب. أن يكون موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر. هنا السنة الثابتة أعم من المقطوع بها. هناك سنة ثابتة قد يكون يعني جاءت بأحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول، ليس بالضرورة عن أهل البيت، ليس بالضرورة أن تكون مقطوع بها ومتواترة، وإلا المتواتر ربما لا يكون بتلك الكثرة مثلا. ومنها أن يكون موافقا لما أجمعت عليه الفرقة المحقة أو لما هو مشهور عندهم، ليس بالضرورة أن يكون مجمع عليه. خذ بما اشتهر بين أصحابك. ومنها أن يكون الحديث مأخوذا من أصل أو مصنف معتبر معروف. مصنفات قد يكون ليس من الأصول لكن كتاب معروف، ومثلا متداول عند الشيعة، وربما عرض على الإمام عليه السلام والإمام أقره وقال نعم هذا الأحاديث التي فيه صحيحة، إلى غير ذلك من القرائن الخارجية التي تثبت صدور الحديث. يعني مو تثبت صدور الحديث، التي على طبقها يحكم القدماء بصحة الحديث. هذا هو الصحيح عند القدماء. وأما الصحيح عند المتأخرين فهو عبارة عن كون السند متصلا بالمعصوم من خلال نقل الإمامي العدل الضابط. طبعا هو لما قال لو قال العدل الضابط كافي، ما يحتاج يقول الإمامي، لأنه العدالة طبعا لابد من شرائط العدالة أن يكون مؤمنا، وغير الإمامي ليس بمؤمن وإنما هو مسلم. العدل الإمامي عن مثله، عن عدل إمامي، عن عدل إمامي في جميع الطبقات. طبعا بعضهم يضيف من غير شذوذ ولا علة. وسيوافيك في محله أن الحديث عند القدماء كان ثنائي التقسيم، وهو صحيح أو ضعيف. وهو يعني الحديث عند المتأخرين رباعي التقسيم، يعني صحيح حسن موثق ضعيف. وعلى ضوء هذا فعبارة الكشي ناظرة إلى الصحيح المصطلح في ذلك الزمان، لأن الصحيح بالتقسيم الرباعي إنما صار في عصر العلامة الحلي، يعني سنة 700 وشوي، فوق 700، بخلاف الكشي. الكشي كان سنة كم؟ سنة كان 400 تقريبا، 400. فأين 400 من زمان العلامة الحلي؟ وهو الخبر المحتف بالقرائن الخارجية، فيكون مفادها، يعني مفاد إيش؟ عبارة الكشي اتفاق العصابة على صحة أحاديث هؤلاء أصحاب الإجماع. لماذا؟ لأجل القرائن الخارجية. إذا قلنا بهذا لا يكون هناك أي ثمرة رجالية لهذه العبارة التي قالها الكشي. لهذا الإجماع ليس هناك أي ثمرة رجالية. لماذا؟ طبعا هناك ثمرة، قد تكون في ثمرات غير رجالية. نعم، الروايات صحيحة. لماذا؟ لأنها محفوفة بالقرائن. إذا كانت صحيحة، ننظر في هذه، كثير من الروايات فيها أحكام فقهية، فتكون هناك ثمرات فقهية، ثمرات أصولية، تكون ثمرات عقدية في العقائد. أما ثمرات رجالية ما في. الثمرة الرجالية هي التي نحن نريد أن نتوصل إليها أو أن نقتنصها من هذه العبارة. ما هي؟ نعم، وثاقة من روى عنه أصحاب الإجماع. إذا كان هؤلاء توصلنا إلى وثاقتهم، هذه ثمرة رجالية كبيرة، لأنه يترتب عليها أمور كثيرة. يعني يترتب عليها أن هناك رجال ما كنا نوثقهم، الآن صرنا نوثقهم. يقول: وعلى هذا الوجه لا يترتب عليه ثمرة رجالية، وهو خيارة المحقق الداماد في رواشحه. قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم والإقرار لهم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم بإرسال مرسلة أو رفع مرفوعة. سيأتي بيان المعنى المرسل في هذا الكتاب في صفحة 181. المرفوعة ستأتي في صفحة 178. أو عمن يسمونه، عن شخص سموه، ذكروا اسمه لكن وهو ليس بمعروف الحال، عن مجهول، رووا عن مجهول. ولمة منهم، يعني ومجموعة من الرواة، لمة يعني مجموعة من الرواة، في أنفسهم فاسد العقيدة، الفطحي والناوسي والواقفي والحشوي والعامي وما أدري شنه، غير مستقيمي المذهب. فكيف هؤلاء نقول بوثاقتهم وهم فاسد العقيدة؟ إلى أن قال: مراسيل هؤلاء، الرواية المرسلة، وسيأتي بيانها كما قلنا، ومرافعهم، يعني الرواية المرفوعة، قلنا ستأتي في صفحة 178، ومقاطيعهم، الرواية المقطوعة في قبال الرواية المتصلة، سيأتي بيان المتصلة في صفحة 178 في قبالها المقطوعة، ومسانيدهم، يعني الرواية التي هي إيش؟ مسندة، يعني فيه سند عن فلان عن فلان، بغض النظر أنه صح أو غير صح. ومسانيدهم إلى أن قال: مراسيل هؤلاء ومرافعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إلى من يسمونه من غير المعروفين، يعني هو مسند أسند لكن إلى شخص غير معروف بالوثاقة أو غير معروف أصلا مجهول. قال هذه المراسيل والمرفوعة والمقطوعة والمسندة، يعني جميع رواياتهم معدودة عند الأصحاب رضوان الله عليهم من الصحاح من غير اكتراث منهم، لا يكترثون لكون أنها مرسلة، مرفوعة، مقطوعة، مسندة إلى مجهول، إلى غير ثقة، لعدم صدق حد، الحد يعني التعريف، حد الصحيح على ما قد علمته، يعني لا يصدق حد الصحيح عندهم على الصحيح الذي عرفته عند المتأخرين، لا يصدق حد الصحيح عليها، يعني على تلك الروايات. فإذا هي عند القدماء من الصحاح، ولكن عند المتأخرين ليست صحيحة هذه، لأنه ليست متوفرة فيها الشرائط الصحة. فهذا يعني من هذا الكلام نفهم أن المحقق الداماد قدس الله نفسه يرى أنه لا، يعني أكثر ما هناك قال أن الأصحاب يرون أن هذه الروايات صحاح، لكن لا ينطبق عليها تعريف الصحيح عند من؟ عند المتأخرين. معناه أنه يرى أن هؤلاء القدماء إنما قالوا بصحة هذه الروايات باعتبار أنها محفوفة بالقرائن، لا باعتبار أنهم يرون عن ثقات، لأن لو كانوا يرون عن ثقات لا صدق عليها تعريف الصحيح عند القدماء عند المتأخرين، لأن بيصير ثقة عن ثقة عن ثقة عن صاحب الإجماع، عن من؟ عن ثقة عن الإمام، وهذا ينطبق عليه حد الصحيح عند المتأخرين. قال يلاحظ عليه بأن العلم، طبعا هنا الآن هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ يعني هل هذا الذي نحن عبرنا عنه الشق الأول، هل الشق الأول صحيح؟ يعني أن هذه الروايات إنما قال القدماء بأنها صحيحة، لماذا؟ لاحتفافها بالقرائن الخارجية، هل هذا صحيح؟ يقول أننا يعني حتى نقول بهذا الكلام نقول إن معرفة ذلك، يعني اقتران أحاديث هؤلاء بالقرائن الخارجية، أمر صعب للغاية. كيف؟ لأن معنى هذا أن القدماء نظروا في روايات هؤلاء الثمانية عشر رواية رواية، ووجدوا أن كل رواية محفوفة بالقرآن، مع أنها مئات ربما آلاف الروايات، آلاف الروايات. من الصعب جدا أن نقول أن السبب في حكمهم عليها بالصحة أنها محفوفة بالقرآن، كل رواية رواية جاءوا شافوا هل هذه تخالف الكتاب، توافق الكتاب، نعم موافقة للكتاب، يعني جاءوا إلى روايات زرارة كلها روايات محمد بن مسلم، روايات فلان فلان فلان، يقول تحقق ذلك صعب للغاية. ليش؟ لأن الأحاديث متفرقة، الأحاديث التي رواها هؤلاء يعني موجودة في أصول، موجودة في كتب، موجود، ليست هي مجموعة كلها في كتاب واحد، بحيث أنهم نظروا إلى كل أحاديثهم. يعني الآن هل يمكن أن نقول إن هؤلاء اطلعوا على كل حديث 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 رواه مثلا محمد ابن أبي عمير، كل أحاديثه ما استثنوا منها ولا حديث ولا حديث. هذا صعب مع كثرة الكتب، مع تفرق الأحاديث في الكتب المختلفة. يلاحظ عليه بأن العلم باقتران، يعني حتى نعلم أن أحاديث هؤلاء مقترنة بالقرائن الخارجية التي تدل على صحتها، هذا أمر صعب للغاية. فكيف يحصل العلم بها؟ لأن العصابة حكموا بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب. لو قالوا أنه إن صح ما تصحيح ما يصح عنهم في كتاب الكليني الكافي مثلا، أو في أصل معين، أو في كتاب آخر، معقول من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة. لو قالوا أحاديث الحج، أحاديث الصلاة، أحاديث الطهارة، معقول، بل حكموا بتصحيح الكل وما صح عنهم، يعني كل ما صح عنهم على حد سواء. يعني شنو على حد سواء؟ من غير فرق بين ما هو موجود في هذا الكتاب في ذاك الكتاب في باب معين في وهكذا. فتحصيل العلم بالقرائن الخارجية بكل ما روي عنهم على الإطلاق أمر مشكل، ربما نقول لا يتأثر للجميع، إلا إذا كانت أحاديثهم محصورة في كتاب مثلا، معقول، لأنهم نقول تفحصوا أحاديث هذا الكتاب ورأوا ذلك، رأوا أنها كلها محفوفة بالقرائن. والمفروض خلافه، أنه لا، مطلقا في كل كتاب في كل أصل في كل باب، وسيوافيك تفصيله في بيان الأمر الثاني. إذن توصلنا إلى أنه كون القدماء صححوا أحاديث أصحاب الإجماع لأنها محفوفة بالقرائن الخارجية، هذا أمر لا يمكن قبوله. نأتي إلى ماذا؟ الشق الثاني، وهو أن القدماء صححوا أحاديث أصحاب الإجماع لأنها محتفة بالقرائن الداخلية. ما هو المراد بالقرائن الداخلية؟ المراد بالقرينة الداخلية، طبعا تلاحظوا تسمية خارجية لأننا نظرنا إلى القرآن فرأينا الحديث موافق للقرآن. القرآن أمر خارج عن الحديث، كذلك موافق للسنة الثابتة، كذلك مثلا للإجماع أنه مأخوذ من أصل، يعني هذا شيء خارج عن الحديث. لكن القرائن الداخلية التي هي من ضمن الحديث، ما هي القرينة الداخلية التي في الحديث وتدل على صحته؟ وثاقة الراوي ووثاقة شيخه. نحن قلنا بأن أو قلنا إن هذه الأحاديث صحيحة، لماذا؟ لأن في نفس الأحاديث رأينا أن هؤلاء أولا ثقات، ثانيا لا يروون إلا عن ثقة، فلذلك قلنا بصحة أحاديثهم بهذه القرائن الداخلية. إذا هو ثقة لكن شيخ ليس بثقة، لأن إحنا لا نشك في وثاقتهم الآن، فرض المسألة لا نشك في وثاقتهم. لو أنه هم رووا عن الإمام مباشرة لا كلام في أن هذه الروايات صحيحة، وما صار نزاع أصلاً.
يعني بغض النظر احنا عن المبحث، نقول هناك قرائن داخلية للحديث، نقول وثاقة الراوي وثاقة شيخ، خلاص نقول شيء واحد هو وثاقة الرواية.
لا، احنا نتكلم في هذا المورد الخاص، في هذا روايات أصحاب الإجماع، ما نتكلم في القرائن الداخلية. القرائن الداخلية نقول وثاقة الرواة كلهم. يقول: والمراد من القرائن الداخلية وثاقتهم ووثاقة مشايخهم إلى أن تنتهي إلى الإمام عليه السلام، وهذا هو الذي تبناه نخبة من المحققين، كما حكاه المحقق البهبهاني قدس الله نفسه المتوفى سنة 1206، حيث قال: المشهور أن المراد صحة كل ما رواه، كل ما رواه هذا الذي هو من أصحاب الإجماع، حيث تصح الرواية إليه. إذا كان الرواية إليه صحيحة فكل ما رواه صحيح، فلا يلاحظ من بعده إلى المعصوم وإن كان فيه ضعف. المراد صحة كل ما رواه حيث تصح الرواية. طبعا هنا إذا كان وإن كان فيه ضعيف، إذن هذا معناه ماذا؟
مو
قرينة داخلية هذا. نعم، هذا يصير المفروض العبارة يقول: وهذا الوجه أيضا اختاره المحقق البهبهاني السابق. ليش؟ أنه يقول المراد صحة الرواية وإن كان فيه ضعيف، لأن على هذا الوجه لا يوجد فيه ضعيف، لا يوجد ضعيف صحة الرواية، إلا إذا كان مراده ماذا؟ وإن كان فيه ضعيف عندنا لكنه ليس بضعيف. هذا يكشف على أنه ليس بضعيف، نحن تصورنا أنه ضعيف، وهذا طبعا مو مراد قطعا، لأنه نحن ما حكمنا أنه ضعيف إلا بعد الصبر والبحث وكذا إلى آخره. وقد اختار هذا الوجه المحدث النوري قدس الله نفسه، وأصر عليه وذكر في تأييده وجوها نذكر منها وجهين. الأول، يقول: الآن لا يخلو لما نقول تصحيح ما يصح عنهم، إما أن هذه الروايات صحيحة، طبعا هذا على القول على الوجه الثاني أن المراد تصحيح مروياتهم، فلا يخلو تصحيح مروياتهم إما لأن هؤلاء إما لأن هؤلاء شيلوها جزاكم الله، يعني تصحيح المرويات إما لأن الروايات محفوفة بالقرائن الداخلية أو الخارجية. قلنا لا يوجد إلا هذان الاحتمالان، صحيح أو لا. فإذا ما هو المرجح لأنه إذا كان محفوف بالقرائن الداخلية؟ لأن معرفة أن أحاديث هؤلاء محفوفة بالقرائن الداخلية أمر سهل، ليس بصعب، لأننا مثلا لاحظنا أن ابن أبي عمر صفوان ابن يحيى البيزنطي كمثال، وهم من أصحاب الإجماع، لا يرون إلا عن ثقات، وكذا غيرهم لا يرون إلا عن ثقات، فمعنى أنهم ثقات ومشايخهم ثقات، فإذا تكون رواياتهم صحيحة، وهذا أمر سهل. أمر سهل لا يحتاج إلى صبر وبحث وإلى آخره، بما أنه نحن علمنا أن هؤلاء الرواة أصحاب الإجماع لجلالتهم لعلمهم لفقاهتهم لا يروون إلا عن ثقة. لما علمنا بذلك حكمنا على رواياتهم بالصحة، وإن كنا لم نسبر رواياتهم ولم نحكم على كل رواية رواية. أما لو قلنا إن سبب تصحيح العصابة لرواياتهم هو أنها محفوفة بالقرائن الخارجية، فهذا كما قلنا أمر مشكل صعب ربما لا يتيسر، لأن هذا يستدعي أن يبحثوا في كل رواية 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 حتى يتأكدوا أن جميع رواياتهم محفوفة بالقرائن، وهذا كما قلنا ليس بالأمر المتيسر. فإذا هذا يجعلنا نرجح ماذا؟ أنها صحيحة لأنها محفوفة بالقرائن الداخلية. الأول أن الحكم، هذا يعني الوجوه التي أيد بها المحدث النوري رأيه، الأول أن الحكم بصحة روايات هؤلاء لو كان مستندا إلى القرائن الداخلية ما هي كوثاقة من يرون عنه، مع فرض أنهم مع تسليم أنهم ثقات، لكان لهذه الدعوة الكلية أن كل من يرون عنه ثقة لا وجه هذه الدعوة لإمكان إحراز ديدنهم. يعني ما هو ديدنهم؟ ما هي عادتهم؟ ما الذي التزموا به هم؟ التزموا أن لا يروا إلا عن ثقات، فهذا أمر سهل لإمكان إحراز ديدنهم على أنهم لا يرون إلا عن ثقة، كما هو المشهور في حق ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي، وهذا أمر سهل تحصيله والعلم به. أما لو كان الحكم بالصحة مستندا إلى القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان بصدق الخبر، فإحراز تلك القرائن في عامة ما يرونه من الأخبار في كل حديث حديث إنما يصح إذا كانت أحاديثهم، إذا كانت تلك الأحاديث مجموعة محصورة في كتاب أو عند راو، إذا روى عنهم فلان عن سمع منهم يمكن معه الاطلاع على هذه أحاديث معينة، نبحث فيها ننظر هل هي مقترنة بالقرائن أو ليست كذلك، فيمكن أننا نتوصل إلى أنها محفوفة بالقرائن مثلا. وأما إذا لم يكن كذلك فرض المسألة أنه كل رواياتهم في كل الكتب عن كل راو في كل باب، فالحكم بصحة كل ما صح عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معينة يعد من المحالات العادية، يعني المحالات التي يعني عادة تستحيل، لا أنها محال عقلي، مو محال عقلي، يعني العقل لا يقول محال. نعم. وبعبارة أخرى يمكن إحراز ديدن طريقة دأب جماعة خاصة، فهم هؤلاء أصحاب الإجماع، ويمكن إحراز التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، هذا يمكن أن نحرزه، لأنه سندرس حال من 18 شخص، فإذا صح الخبر إلى هؤلاء يمكن الحكم بالصحة، نقول إذن هذه الرواية صحيحة. لماذا؟ لأنهم لا يروون إلا عن ثقة، لوثاقة من يروون عن، كيف قلنا أن هناك وثاقة؟ هل نحن سبرنا من يروون عنهم؟ يقول لا، لأجل الالتزام المحرز، لأجل أنهم التزموا بأن لا يروا إلا عن ثقة، علمنا هذا من حياتهم من سيرتهم، وهذا أمر محرز عنهم ومعلوم عنهم. وأما إحراز كون عامة أخبارهم مقرونة أو محفوفة بالقرائن حتى يصح الحكم بصحة كل أخبارهم من هذه الجهة بهذا السبب أنها محفوفة بالقرائن الخارجية، فإحراز تلك القرائن في كل حديث حديث مع كثرة رواياتهم وتشتتها، يعني تفرق هذه الروايات في مختلف الأبواب في مختلف الكتب، هذا محال عادة. فهذا يجعلنا أن نقول ماذا؟ إن هذه القرائن داخلية، ونستفيد من ذلك فائدة رجالية كبيرة، وهي أن مشايخهم ثقات. يلاحظ عليه عدة أمور. الأمر الأول أن معنى هذا الوجه، معنى ما قاله المحدث النوري، هو أن هؤلاء كانوا ملتزمين بنقل الروايات عن الثقات دون الضعف الضعفاء أو الضعاف، هذا معنى هم هكذا التزموا. ولازم ذلك، زين، إذا كان هم لا يرون عن ضعيف، لو أنه نفترض أن ضعيف روى رواية متواترة مثلا، جاء ضعيف قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث متواتر عند السنة والشيعة، جاء ضعيف رواه، ابن أبي عمير يجي له يقول له والله هذا حديث متواتر لكن لأن أنت ضعيف لا أرويه عنك، فإذا ما يروي عن الضعيف، يرفض أن يروي عن الضعيف، فيرفض إذن أن يروي الأحاديث المتواترة. يقول لازم هذا الذي قالوه ماذا؟ أنهم كانوا يحترزون عن نقل الروايات المتواترة، إذا رواية متواترة أو مستفيضة إذا كان رواتها ضعافا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. كيف هؤلاء الأجلاء لا يروي رواية متواترة لأن الراوي ضعيف؟ لا نلتزم بذلك. إذ ليش لا نلتزم؟ لأنه لا وجه لأن يترك هؤلاء الأعاظم الرواية المتواترة أو المستفيضة، لا وجه. لماذا تركوها؟ لماذا لم يروها وإن كان رواتها ضعافا أو مجاهيل؟ لماذا تركوها؟ لأنهم يشترطون الوثاقة. قال لأن الرواية المتواترة لا يشترط أن ترويها عن ثقة، قال لعدم اشتراط الوثاقة فيهما في المتواترة والمستفيضة. فإذا هذا ما يمكن نقول معقول إن هؤلاء لا يروون الرواية المتواترة أو المستفيضة لأنه لا يروي عن ثقة، إذا مو ثقة يقول لك وإن كانت متواترة لا أرويها عنك، وبذلك يبطل القول بأنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات التي يرويها الثقات فقط. يعني إيش؟ ما يمكن أن هؤلاء ما يروون عن ضعفاء، المتواتر قطعا يروي عن الضعيف، كما تبطل إذا قولهم أنهم لا يروون إلا عن ثقات مو صحيح، لأنه لابد يروي عن ضعيف، لابد يروي عن ضعيف، فإذا لابد يروي عن ضعيف، إذا جملة ممن رووا عنهم خصوصا الأحاديث المتواترة، هذه الثمرة الرجالية المترتبة على هذا القول تبطل. إذ كيف يمكن الحكم بوثاقة عامة مشايخهم بمجرد الرواية عنهم؟ لأنهم رووا عنهم، مع أنهم رووا عن الضعفاء أو الضعاف. كيف رووا عن الضعاف؟ فيما إذا كانت الرواية متواترة أو مستفيضة. ولا يمكن، قد واحد يقول الآن نحن ننظر إلى الرواية إذا كان متواتر لا نشترط فيه الثقة، نقول له ممكن ابن أبي عمر لأن هذا حديث متواتر ما روى عن ثقة، لكن غير المتواتر نقول له لابد روى عن ثقة، نحل الإشكال. يقول له لا يمكن تفكيك المتواتر والمستفيض في أعصارنا عن الواحد، ما نقدر نفكك، ما نقدر نميز إن هذا متواتر. في ذاك الزمان كانوا يميزون، بس الآن ما نقدر نميز، لأنه ممكن يكون في ذاك الزمان متواتر لكن إحنا ما نقل لنا نقلا متواتر، صار الآن عندنا إيش؟ خبر أحد. فالآن خبر أحد رواه ابن أبي عمر عن ضعيف، ليش؟ لأنه كان في زمانه متواتر، بس في زماننا ليس بمتواتر. حتى يقول ما يمكن إذا نفكك ونفرق، حتى يحكم بوثاقة مشايخهم في الأخير في الواحد دون الأولين، دون المتواتر والمستفيض لا نحكم بوثاقتهم، لأنهم يمكن أن يتساهلوا في المتواتر والمستفيض فيرون عن الضعيف. فإن الكل غالبا يتجلى بشكل واحد، يعني الآن كل الروايات حسب ظاهرها بالنسبة إلنا المتواتر وغير المتواتر مثل بعض. هذا الكلام الذي قاله الماتن في النقض ركيك. ليش؟ لأن أولا هذا حسب قال فرض، لو فرضنا زين ما المانع أنه ابن أبي عمر يقول لك لا مو متواتر الحديث، ليش أروي عن ضعيف؟ أنا ملتزم لا أروي إلا عن ثقة، حتى متواتر إذا كان لا أجده إلا عند ضعيف إذن مو متواتر، هذا لابد ثقات، بما أنه متواتر لابد ثقات ينقلونه وأنا ملتزم ما المانع. هل تعلم أنه يروي المتواتر عن خصوص الضعيف؟ بما أنه متواتر لا ملتزم أنه يروي عن ثقة أيضا. الآن لما نحن نقول صفوان وابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة سواء كان متواتر أو غير متواتر، أنا ما أخذ إلا عن ثقة، لا أذهب لغير الثقات أخذ منهم أحاديث، لأنه أخذ الحديث لابد أن تذهب إلى شيخك، أنا لا أذهب إلى شخص ضعيف. وهذا الحديث المتواتر لا أجده إلا عند ضعيف، غير معقول هذا، إذن لم يكن متواترا، لأن المتواتر هو الذي يروي طبقة عن طبقة عن طبقة أو جماعة عن جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. فبما أنه حديث فمن السهل إذا هو متواتر أن أجد ثقة، خصوصا أنه خلاص سابقا ليس الإنسان يروح إلى الشارع ويدور. طبعا موجود في بعض كتب الأحاديث أن بعض أبناء العامة يروحون يسألوا في أحد يحدث أحاديث، يقولوا نعم هناك في واحد، يدخلون وهم لا يعرفون من هو هذا. وموجود في بعض الروايات أن جماعة دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام، فرواية طويلة يعني يمكن إذا تحبوا طالعوها، انظروا ترجمة سفيان الثوري مثلا يجيبوا بعض الأحاديث التي رواها عن الإمام الصادق وهي مكذوبة في تنقيح المقال في ترجمة سفيان، فيها رواية جدا لطيفة يعني شيقة ممتازة رائعة، جيد واحد يطالعها. فعلى كل حال فيها أنه الإمام عليه السلام قال اكتبوا، بعد ما هو سألهم ما هي هذه الأحاديث قالوا هذه الأحاديث موجودة عندنا، قال اقرأوها لي التي بعض التي كتبتموه. قالوا جئنا نأخذ الحديث لا نعطي الحديث، قال اقرأوا لي شيئا مما كتبتم. قالوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد، قال ويجيب له كذبة قوية. نعم. فالإمام قال حديث آخر ونفس الشيء، حديث آخر نفس الشيء، حديث آخر كل عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد وكلها إيش؟ كذبة. قال الإمام أتعرفون جعفر بن محمد؟ قالوا لا، وهم داخلين عليه. قال لو رأيتموه وقال لكم أنا لم أحدث بهذه الأحاديث أتصدقونه؟ قالوا لا. قال لماذا؟ قالوا لأن هذه أحاديث أخذناها عن الثقات. قال اكتبوا، حدثني أبي عن أبيه عن جدي عن رسول الله. قالوا من أنت؟ ما اسمك؟ حتى بنكتب فلان عن جدي. قال لا شأن لكم باسمي، أنتم قاعدين تنقلون وش ما صار، لا شأن لكم باسمي، اكتبوا من كذب علينا أهل البيت كذا كذا، يعني رواية في تغليظ وتحريم الكذب على أهل البيت. فعلى كل حال كلامنا في أي شيء؟
نفس الإشكال الأول.
نعم. فممكن هؤلاء لا يرون إلا عن ثقات، وأساسا هو اختار مشايخ ثقات يأخذ الحديث منهم ينقل ديدنه هكذا. أنت تقول زين نفترض أن حديث متواتر أو مستفيض عند ضعيف ما يروي، نقول نعم لا يروي وانتهى الإشكال واندفع. لا، هو ماذا قال وهذا مما لا يمكن الالتزام به؟ نقول لا، بل يمكن، لا محذور في الالتزام به أصلا، لأنه كما قلنا ديدنه هكذا. وثانيا كما أن حصر وجه الصحة بالقرائن الخارجية بعيد، أنه هذا صححوا لأنه اعتمادا على القرائن هذا بعيد، كذلك حصر وجهها بالقرائن الداخلية التي منها وثاقة الراوي بعيد أيضا. نعم هذا بعيد وهذا بعيد. شلون بعيد؟ قال نعم لأنه طبعا ما قال أنه ليش بعيد، بس يقول يعني نحن سنبحث في روايات كل واحد إن نجد أن هذا فعلا يعني يروي عن ثقة أو لا، أو ندرس حياته. في ناس ما عرفنا أنهم لا يرون إلا عن ثقات. نعم ربما مثلا ابن أبي عمير صفوان البيزنطي عرفنا ذلك، لكن غيرهم ما عرفنا. مثلا أشخاص آخرين ما عرفنا أنهم لا يرون إلا عن ثقات، فأيضا هذا شيء بعيد أن العصابة عرفوا ذلك. إذن ما هو الوجه؟ يقول هناك قول وسط. ما هو؟ هؤلاء يعني العلماء صححوا روايات هؤلاء لأن رأوا أن جملة من رواياتهم عن ثقات فقالوا بصحتها، جملة من رواياتهم محفوفة بالقرآن فلذلك قالوا إن الروايات صحيح، كل الروايات صحيح إما محفوفة بالقرآن أو مروية عن ثقة. لا، إذن الثمرة الرجالية لا تتحقق. لماذا؟ لأن بعض الروايات صححت لا لوثاقة شيخ ابن أبي عمير، بل لأنها محفوفة بالقرائن. فإذا محفوفة بالقرائن يعني شيخ ابن أبي عمير ضعيف، محفوفة بالقرائن فصارت الرواية صحيحة. يقول كما أن حصر وجه الصحة بالقرائن الخارجية بعيد، إيه فقط في القرائن هذا بعيد، كذلك حصر وجهها وجه الصحة بالقرائن الداخلية التي منها وثاقة الراوي بعيد مثله. والقول المتوسط هو الأدق، وهو أنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات الصحيحة. يعني هؤلاء الرواة، لعل أنا بياني كان خطأ، نفس الرواة، يعني مو أن العصابة شافت إما يرون عن ثقة أو أنهم محفوف بالقرآن، لا، هم هؤلاء الرواة أصحاب الإجماع هم ملتزمين بأنه يأخذ الرواية الصحيحة. فإذا واحد حدثه برواية باعتبار أنهم فقهاء يشوف أن هذا الرواية صحيح يروي عن ضعيف، لكن يشوف موافقة للكتاب مثلا، موافقة للسنة الثابتة، موافقة للإجماع، مأخوذة من أصل، فيقول يقوم يرويها، فصار كل رواياتهم إيش؟ صحيحة. إما يروي عن ثقة، أو إذا مو عن ثقة يشوف محفوفة بالقرائن أو لا، إذا محفوفة بالقرائن أخذها. يقول وهو أنهم كانوا ملتزمين بنقل الروايات الصحيحة الثابت صدورها عن الإمام. كيف ثابت صدورها؟ ليش ثبت عندهم؟ إما من جهة القرائن الخارجية أو من جهة القرائن الداخلية، وعندئذ لا يمكن الحكم بوثاقة مشايخهم. المهم إحنا نريد إيش؟ روايات. أما لا، ونريد بعد أن مشايخهم ما يكون ثقات، أعني الذين مشايخهم منهم الذين رووا عنهم إلى أن ينتهي إلى الإمام. لماذا؟ لأنهم لعدم التزامهم بخصوص وثاقة الراوي ما التزموا بذلك، بل كانوا يستندون إلى الأعم منها ومن القرائن المورثة للاطمئنان بالصدور. نقول هذا ما هو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على أنهم إما كذا أو كذا؟ ما في دليل. أنت تقول هذا هو القول المتوسط وهو الأدق، لماذا؟ من أين؟ أما ما قلناه لأنه جملة منهم ثبت عنهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، فعلى هذا الأساس علمنا أنه هذا هو المنشأ، بالإضافة إلى كونهم فقهاء علماء أجلاء، جلالتهم الذي يتناسب مع جلالتهم أنهم لا يرون عن الضعفاء وغير الضعف وغير الثقات.
الآن إذا أصحاب هذا التفسير فهموا من عبارة الكشي هو تصحيح المرويات، زين، في النتيجة إحنا الآن عبارة الكشي أفادت من تصحيح المرويات، إحنا ما ندري نصححها لأجل الوثاقة أو لأجل القرائن.
إيه هذا هو.
إحنا في النتيجة نقتصر على هذا إن نأخذ بالروايات ولا نوثق الرواة، فنقول يعني إما كذا وإما كذا. يعني بالنتيجة إحنا لما نأخذ بالروايات شنو منشأ الأخذ بالروايات؟
إيه هذا كلامنا.
القرائن الخارجية وإما القرائن الداخلية، فنحن نأخذ بالروايات ونقول إما كذا وإما كذا. هذا هو الدليل على نفس عبارة الكشي.
أما الأخذ بالروايات هذا ما نتكلم فيه إحنا، على هذا القول ما نتكلم فيه. إحنا نريد نبحث ليش نأخذ بالروايات، هذا الآن بحثنا، هذا درسنا، ليش نأخذ بالروايات، ويش السبب حتى نوثق المشايخ أو ما نوثقهم. أما الأخذ بالروايات هذا على هذا القول مسلم ما في كلام، بس لماذا نبحث نحن في سبب الأخذ بالروايات؟ حتى نوثق المشايخ أو ما نوثق المشايخ، هذا هو السبب. يعني وثالثا لو كان المراد هو توثيقهم وتوثيق من بعدهم لكان عليه أن يقول هذا إشكال السبحاني. يقول ما لو كان يريد وثاقة المشايخ ما يحتاج يقول تصحيح ما يصح عنهم، لأن نفس كلام الميرزا النوري ماذا قال؟ معنى تصحيح ما تصحيح الذي يصح، للتصحيح راجع إلى وين؟ للحديث. لو كان الكشي يريد أن المشايخ ثقات، إذن ما المفروض يقول تصحيح الحديث؟ المفروض ماذا يقول؟ يغير العبارة، يقول أجمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء. المفروض يقول هكذا أو نحو ذلك، يعني أو ما يشبهها من العبارة حتى لا يشتبه المراد. طبعا هذا كلام ركيك، لأنه الكشي يريد يقول إن الرواية خلاص تصحيح الروايات، لما صحت الرواية طبيعي لازم صحت الرواية صحت المشايخ، لأنه لماذا صحت الرواية هكذا؟ يعني صحت الرواية وهم وأخذوها عن ضعفاء، ثم نحن الآن جئنا، أولا ما في دليل أنهم إذا كان ضعيف يكون ينظرون إلى القرائن المحتفة بهذه الروايات، القرائن الخارجية، وما في دليل أن المشايخ أيضا أو العصابة إنما قالوا بذلك لأنهم نظروا أن كل من روى عنه هؤلاء وكان ضعيفا كانت روايته محفوفة بالقرائن، لأن هذا يحتاج سبر للرواية، فحص تام لعامة الرواية، وهذا كما قلنا أمر ربما يكون متعذر، أنه لابد يغير العبارة، هذا مو يعني شرط. زين لو لا نعم
علماء فهموا من عبارة الكشي ما يريد،
أحسن، أنه يقول حتى لا يشتبه المراد. ثم كم من عبارة اشتبه؟ الآن القرآن كم من آية حصل الاشتباه؟ واحد يقول لا إذن هذه مئة يعني لا يريد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية، لا يريد علي بن أبي طالب. لماذا؟ يقول لأنه لو كان يريد علي بن أبي طالب كان المفروض يقول إنما وليكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب حتى لا يشتبه المراد. كان هناك أولا بالنسبة إلى القرآن هناك حكم لا نعلم لماذا ما نص على الاسم. الكشي لعله ما أراد يعني الكلام في توثيق الرواة، لأنه مو هو المهم. الكشي كان يتكلم إن هؤلاء فقهاء الطائفة أقرت لهم بالفقه، إن أحاديثهم مأخوذ بها، هذا هو يعني هذا يريد يبين هذا، هذا المهم. ورابعا أن اطلاع العصابة على جميع الأفراد الذين يروي هؤلاء الجماعة عنهم بلا واسطة، بلا واسطة يعني هؤلاء يروون عن ابن أذينة بلا واسطة مباشرة، صح؟ ابن أبي عمير عن ابن أذينة، أو لا أو مع الواسطة، ابن أذينة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام. يقول اطلاع العصابة على هذا في كل هؤلاء الرواة في كل الروايات بعيد جدا. لماذا؟ يقول لعدم تدوين كتب الحديث والرجال في تلك الأعصار. بنحو يطلعون على أسمائهم جميعا. يعني ما عندهم معجم رجال الحديث للسيد الخوئي الذي سبر كل من روى عنهم ابن أبي عمر، كل من روى عنهم البيزنطي، كل من روى عنهم زرارة، ما عندهم. فكيف عرفوا؟ نقول هذا أمر سهل، ما يبغى لشيء، كان صح ما كان في كتب رجال، لكن كتاب أصل زرارة موجود، نظروا في أصل زرارة، شافوا يروي عن من، سبروا شافوا كل اللي يروي عنهم، مثلا نقول محمد بن أبي عمر كلهم ثقات. وأيضا لا يحتاج هذا السابر، لأنهم يعلمون أن محمد بن أبي عمر هو يقول أنا ما روي، أنا ملتزم، حتى لو ما سبروا التزامه، وأنه هذا معروف أن هذا ديدنه وعادته في نقل الأحاديث كافي. الثاني يعني احنا قلنا كلام النوري الآن، نعم،
هو في صفحة 27 ذكر يعني كلام الشيخ في العدة، أن وجدنا الطائفة كذا كذا، قال هذا دليل على التوثيق والتضعيف والمدفوع القدح، كان كل أمور شائعة المتعارفة بين صح العلماء، صح كانوا ينصون عليها في كتبهم،
صح
هذا
صح صحيح
من الحاجة العلم رجال صح ذكر
صحيح صحيح الآن لا لا زين. الثاني أن جماعة من الرواة، في ناس غير هؤلاء غير أصحاب الإجماع، لما تأتي إلى تراجم الرواة في كتب الرجال، بعضهم مثلا يقول فلان ثقة، هذا ما نتكلم فيه ما علينا منه الآن، يقول فلان صحيح الحديث. ما هو معنى صحيح الحديث؟ يقول معنى صحيح الحديث طبيعي أنه معنى أنه ثقة، لو ما كان ثقة كيف يكون صحيح الحديث؟ أيضا شيخه ثقة، الذي يروي عنهم إلى المعصوم، من بعده إلى المعصوم ثقات، صح أو لا؟ لكن طبعا هؤلاء إذن ما في فرق بينه وبين أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع نفس الكلام، حديثهم صحيح. الآن لما الرجال يقولون هذا فلان صحيح الحديث، ماذا هو مرادهم؟ هذا مرادهم أنه هو ثقة، والذي يروي عنهم إلى المعصوم ثقة، لذلك صار صحيح الحديث. أصحاب الإجماع هكذا حديثهم صحيح. زين، إذن هنا يجي إشكال، وهو إذا كان هؤلاء مثل أصحاب الإجماع، لماذا الطائفة والعصابة أجمعت على 18 واحد، مع أنه في ناس ذكروا في كتب الرجال أنهم صحيحوا الحديث؟ يقول بسبب أن هؤلاء أصحاب الإجماع هم مورد الاتفاق، وقع الإجماع عليهم، أجمعت الطائفة، بخلاف غيرهم ربما بعضهم في خلاف صحيح الحديث أو ليس بصحيح الحديث. يقول إن جماعة من الرواة وصفوا في كتب الرجال بصحة الحديث، كيف صار حديثهم صحيح؟ قال ولا يمكن الحكم بصحة حديث راو أو أحاديث راو على الإطلاق، كل أحاديثه، إلا من جهة وثاقة هذا، لأنه راوي ثقة، ووثاقة من بعده إلى المعصوم، ويكون بهذا لا فرق بينهم، بين هؤلاء الذين وصفوا بأنهم حديثهم صحيح وبين أصحاب الإجماع، إلا كونهم مورد اتفاق دون هؤلاء. أصحاب الإجماع هم مورد اتفاق، أما هؤلاء الذين هم غيرهم ما حصل اتفاق عليهم. زين، هذا إيش نستنتج؟ كما أن لما يقال صحيح الحديث معناه أنه ثقة ومن بعده إلى المعصوم ثقة، كذلك أصحاب الإجماع، لأن قال تصحيح ما يصح عنهم، يعني تصحيح أحاديثهم، فمعناه نفس الشيء، هم ثقات ومن بعدهم ثقات إلى المعصوم. قال يلاحظ عليه أن الحديث كما تحرز صحة الحديث كما تحرز، يقول أولا هذا مو شرط، أنه لما يقال هذا صحيح الحديث معناه إيش؟ معناه أنه هو ثقة ومن بعده ثقة، مو شرط، مو دليل، لأن صحة الحديث إما أن تحرز بوثاقة الراوي ووثاقة من بعده إلى المعصوم، أو بالقرائن الخارجية. فلما نأتي إلى راوي وننظر إلى أحاديثه، خصوصا لما تكون أحاديثه مو كثيرة، بعضهم له 10 أحاديث، 20 حديث، 50 حديث، طالعنا كل أحاديثه وجدنا أن هذه أحاديث إما محفوفة بالقرائن أو يروي عن ثقة، فقلنا أن هذا صحيح الحديث، ما عند أحاديث مخربطة، ما عند أحاديث مكذوبة، فليس هذا ليس دليل على أنه لما قال صحيح الحديث معناه أنه هو ماذا؟ أنه ثقة ومن بعده ثقة، ما مو دليل. أن صحة الحديث كما تحرز عن طريق وثاقة الراوي، كذلك تحرز عن طريق القرائن الخارجية. فالقول بأن صحة أحاديث هؤلاء كانت مستندة، يعني هؤلاء الذين قيل فيهم ماذا؟ أنه صحيح الحديث، أنها مستندة إلى وثاقة مشايخهم، ليس له وجه، هذا ما له أي وجه. نعم، يعني ما في حصر عندنا، كالقول بأن إحرازها، إحراز الوثاقة، كان مستندا إلى القرائن الخارجي، نفس الشيء، لو قلنا لهذا قيل صحيح الحديث لأن في قرائن خارجي، نقول هذا ما له وجه، يحتمل هذا يحتمل هذا، بل الحق أن الإحراز كان مستندا إلى الوثاقة تارة وإلى القرائن تارة أخرى. ومع العلم الإجمالي أن بعض أحاديثه بسبب القرائن الخارجية وبعض أحاديثه بسبب القرائن الداخلي، كيف يمكن إحراز وثاقة المشايخ بصحة الأحاديث مع أنها أن الصحة أعم من وثاقتهم؟ لأن محتمل تكون بسبب صحة ماذا؟ بسبب وجود قرائن خارجية. قد نقول إن لا، أن الحق أن الإحراز مستند إلى هذا أو هذا، ما عندنا دليل. طبعا بالنسبة إلى من يقال هذا صحيح الحديث، لا بالنسبة إلى هؤلاء أصحاب الإجماع، من يقال هذا صحيح الحديث ما عندنا دليل أن صحة الحديث مستندة إلى إيش؟ قرائن خارجية وقرائن داخلية، ربما مستندة إلى، إحنا نقول هذا محتمل، يعني لا أننا نقول هو ما قال هذا محتمل، قال لا، الحق أن إحراز الصحة كان مستندا إلى هذا وهذا، مستند إلى الأمرين، بعض الأحاديث قرائن داخلية، بعض الأحاديث قرائن، نقول لك ما في دليل على هذا، على أي أساس أنت قلت هذا الكلام؟ نقول مستند إلى، إما هذا نحتمل ربما يكون مستند إلى القرائن الخارجية، يعني في أحاديث وفي أحاديث، يعني نقول أن تصحيح الحديث كون صحيح الحديث لا نعلم السبب، ربما يكون لأنه ثقة ومشايخه ثقات، وربما يكون لأن كل أحاديث سبرت فوجدت أنها إيش موافقة للكتاب وكذا، يعني في قراء خارجي ربما. وعلى هذا لا يمكن أن نقطع بأن كل مشايخه ثقات عند الرجال، مثلا عند النجاشي لما قال فلان صحيح الحديث، لكن بالنسبة إلى أصحاب الإجماع لا، الأمر يختلف. وهذا هو الفرق بين أصحاب الإجماع وبين أي شخص، لأن أصحاب الإجماع لا، لجلالتهم كما قلنا لا يرون عن كل من هب ودرج، أما غيرهم ممكن يروي عن أي إنسان جئنا أخذنا هذا الرواية شفنا أنها فيها قراء خارج قلنا بصحتها. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.